الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الباب الذي عقده المؤلف في الاستعاذة بغير الله، حيث قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. والشاهد في الحديث الاستعاذة بصفات الله عز وجل، والاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله سبحانه وتعالى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال الشارح رحمه الله: هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إن هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضغون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قول: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعينوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعينوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات، يعني معنى التامات، قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا على وجه الإرشاد لما يدفع به الأذى. وكلمة الله سبحانه وتعالى التامات بالصدق والعدل، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي كاملة بالصدق والعدل، فما كان منها من قبيل الأخبار فهي أخبار صادقة. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإن كانت تلك الكلمات من قبيل الأحكام فهي العدل، كبلت في العدل، فكلمة الله عز وجل كبلت في الصدق وفي العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه. رغب فيه وعلى هذا، فحق المستعيذ بالله تعالى بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحفظ ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا محمول على التفصيل السابق، ما يتعلق بالاستعاذة بالمخلوق محمول على التفصيل السابق. إن أريد بذلك التجاء القلب واعتصام القلب، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولا يكون مخلوق من المخلوقات. إن أريد بالاستعاذة، هذا المعنى المتعلق بالقلوب اللي هو التجاء القلب واعتصام القلب، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فالاستعاذة التي في هذا المعنى لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولا تكون لمخلوق. وأما الاستعاذة بمعنى الاستعاذة بالظاهر دون الباطن، الاستعاذة بالظاهر دون الباطن حيث يكون باطنه لله عز وجل معتمد عليه متوكل على الله سبحانه وتعالى، وظاهره الأخذ بالأسباب الظاهرة مع عدم الاعتماد عليها، فإن هذا مما يشرع ولا يدخل في باب الشرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة: هو من وجد ملجأ أو معابا فليقعد به، أي من الفتن. لما ذكر الفتن وشدة الفتن وأن القاعد فيها خير القائم والقائم فيها خير للماشي والماشي فيها خير الساعي، من يشف لا تستشرفه، قال: من وجد ملجأ أو معابا فليقعد به. هذه استعاذة بالأمكنة مع اعتماد القلب على الله عز وجل. فإذا كان من هذا القبيل فمسألة فيها التفصيل السابق، إذا كان من هذا القبيل واقترفنا أن الاستعاذة بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك. وهكذا الاستعاذة بالميت أو الغائب داخلة في الشرك مطلقا. وأما الاستعاذة بالحي الحاضر، استعاذة الظاهر دون الباطن، الباطن هو معتمد على الله متوكل عليه ومعتصم بربه سبحانه وتعالى، لكنه استعاذة بظاهره أخذ من الأسباب الظاهرة ببعض المخلوقين من له قدرة على إعادته من المخلوقين من الحي الحاضر، فإن هذا أخذ من الأسباب الظاهرة، وهذا مما يباح ولا يحرم. قال رحمة الله عليه: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حث على الاستعاذة بكلمات الله. لو كانت كلمات الله مخلوقة كما تقوله الجهمية لكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على الاستعاذة بمخلوق، أيوة، والاستعاذة بالمخلوقات من الشرك. فلازم هذا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الشرك، وحاشا عليه الصلاة والسلام من ذلك. لكن هذا يدل على بطلان ما قالته الجهمية من خلق كلام الله عز وجل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الاستعاذة بكلمات الله، هذا يدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل تابعة لذاته، فذات الله عز وجل غير مخلوقة وهكذا صفاته. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قال: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاوين التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، يعني خشية أن تكون فيها استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بمخلوقات من الشرك. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما يحرف الكلمة عن مواضعه. وهكذا كل صاحب باطل إذا أراد أن يدعو إلى باطل فإنه يغير الاسم الشرعي الذي وقع عليه الذنب حتى يلبس الحق بالباطل، حتى إذا قيل له قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول هذا وارد في كذا ما هو وارد في كذا، ما نفعله ما هو من قبيل العبادة هو الاستخدام للجن والشياطين، ما هو عبادة له، فيسمي العبادة استخداما حتى يصرف الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة هذا العمل. وهكذا كل مبطل إذا أراد أن يبرر الباطل بتغيير الأسماء كما فعل إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما أقصد شجرة المعصية، شجرة الخلد. والذين يستحلون شرب الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها، والذين يستحلون الربا يسمونها بغير اسمها، يقول ربا هي فوائد، وهذه مضاربة، وهي مضاربة على الربا والعياذ بالله، هي مضاربة شرعية. وهذا قرض حسن، والقرض الحسن في كتاب الله المراد به الصدقة، وليس المراد به ما يريدون، القرض الحسن الصدقة، تصدق للفقراء والمساكين تبتغي وجه الله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، فإن الله عز وجل يجازيك على ما أعطيت فكأنك قد أقرضت ربك، فإنه الذي حثك على ذلك وأمرك بذلك وهو الذي يجازيك بأحسن مما أعطيت، فهذا هو القرض الحسن، ما هو الربا، وكم يحتالون على الربا ويسمونه بغير اسمه والعياذ بالله. قال وقال ابن القيم من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب اليه بما يحب فقد عبده، وان لم يسمي ذلك عباده ويسميه استخداما، وصدق هو استخدام من الشيطان له، يعني هو في الحقيقه هو الخادم للشيطان، ما هو انه هو استخدم الشيطان، الشيطان ما هو خادم له، يسمونه الخدم، عنده كذا وكذا من الخدم، هو الخادم، هو المستعبد، والشيطان هو المتسلط عليه. ولهذا يقول ابن القيم وصدق هو استخدام من الشيطان له، يعني المتسلط عليه الشيطان ما هو العكس. قال فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدم الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، حاله أضل والعياذ بالله، الذي يعبد الشيطان حاله أضل في هذه القضية. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هاهنا موصولة ليس إلا من شر ما خلق، قال وما هاهنا موصولة من الشر الذي خلق، ليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، يعني الشر ما الشر لا يعم جميع المخلوقات، الشر لا يعم جميع المخلوقات، هناك من المخلوقات ما ليس فيها شر، فليس المراد بذلك الاستعاذة من الشر الموجود في جميع المخلوقات، ليس هذا هو المراد، الاستعاذة من الشر الموجود في جميع المخلوقات، وإنما الاستعاذة من المخلوق الذي فيه شر، فإن هناك من المخلوقات ما ليس فيها شر. قال والمعنى من شر كل مخلوق في شر من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. نعم يطلق الشطر على هذين الأمرين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، ما يفضي إلى الألم. ليس الإنسان من الأوجاع والأمراض، هي داخلة في مسمى الشر، وإن كان الشر باعتبار أنها تؤلم، وخير باعتبار آخر أنها من مكفرات الذنوب والسيئات. وما يفضي إلى الألم أيضا شر كالسيئات، السيئات قد تكون شهوات يشتهيها الإنسان وهي مفضية إلى الألم، مفضية إلى الألم، ربما تكون في الدنيا والآخرة أو في الدنيا دون الآخرة على حسب العقوبة النازلة على العبد. فهناك من العبد من يعاقب على ذنوبه في الدنيا، وهناك من يعاقب في الدنيا وفي البرزخ، وهناك من يعاقب في الدنيا وفي البرزخ وفي أرض المحشر، وهناك من يمتد به العذاب إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهناك من ينقطع به العذاب إما في الدنيا فيكفر الله عنه، وإما في البرزخ وإما في أرض المحشر. الشاهد من ذلك أن السيئات شر لأنها مفضية إلى الألم والعقوبة، فالشر يطلق على الألم وما يفضي إليه وما يوصل إليه. قال قول لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. فقد يصاب الإنسان بالبلاء باعتبار أنه ترك التعوذ بمثل هذه الكلمات، وقد يصاب بالبلاء لضعف التعوذ، ما عنده صدق في التعوذ، يجري الكلام عن لسانه ولا يجري على قلبه، فيقول أعوذ بك من الله التامة هكذا، يعني شيء يجري على اللسان من غير وجود ذلك في القلب، يعني ما عنده صدق والتجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، فهذا قد يحصل له البلاء وإن جاء والسعادة بهذا التعويل الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء به وتلفظ به ظاهرا ولم يكن له وجود في قلبه. في الحقيقة أنه ما استعان، والحين وارد في من استعان، أعوذ بكلمات الله، فإن الاستعاذة كما عرفنا هي الاعتصام والالتجاء، وهذا يكون في القلب، ما هي مجرد التلفظ باللسان. فإذا تلفظ بلسانه ولم يصدق ذلك التعوذ بقلبه، في الحقيقة أنه مستعان، ما حصل منه الاستعانة، لما في صدق اللجوء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فقد يصدق ببعض الآثار. وما يعني بعض ذلك ربما يقول الإنسان هذا الذكر ويصاب بشيء من الأذى ويقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. الخلل ما هو من الحديث، الحديث صدق وخبر النبي عليه الصلاة والسلام صدق، وإنما الخلل جاء منك، ما جاء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية الجن، سبق فيما يتعلق باستعاذة الإنس من الجن وكيف أنهم زادوهم رهقا. الثاني كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله. الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا إن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذه مرت معنا قريبا. والاستعاذة كما عرفنا بكلمات الله عز وجل هي استعاذة بالله، وإنما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلماته، وإلا فهي استعاذة بالله سبحانه وتعالى. قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، والفائدة أنه لا يصيبه أذى كما سبق. الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا وارد في شأن من يستعين بالجن والشياطين، فقد يحصل له شيء من المنفعة يعطيهم توحيده ويعطونه شيئا تافها من الدنيا والعياذ بالله، فتحصل له منفعة في الدنيا، وتلك المنفعة في الحقيقة كالشيء المعدوم. فإن المنفعة إذا كانت تافهة والذي ضاع مصلحة عظيمة، فتلك المنفعة كالشيء المعدوم كأنه لا منفعة، فإنه يضيع أعظم المصالح وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وينال منفعة تافهة. الدنيا وما فيها لا تعدل عند الضجلة بعوضة، وركعتا الفشخين من الدنيا وما فيها تكفي بتوحيد الله عز وجل، فيضيع على نفسه أعظم المصالح من أجل منفعة تافهة في الدنيا. فكل إنسان تحصل له منفعة بشيء من الأشياء لا يعني أن ذلك الشيء مما يجوز، فإن المستعين بالجن والشياطين قد تحصل له منفعة في الدنيا، وهذا من أعظم المحرمات ومن الشرك الأكبر لما في ذلك من المفاسد الكبيرة وتفويت المصالح العظيمة. المفاسد الكبيرة الإشراك بالله وتوحيد المصلحة العظيمة وهي توحيد الله عز وجل، وإلى شيء تافه من أمور الدنيا، ويقع في مفاسد عظيمة وتفوت عليه المصالح العظيمة. فما كل شيء فيه نفع من وجه يحل، وقد قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قالوا إثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت الله عز وجل المنافع في الخمر وفي الميسر، فكانوا يشربون الخمر وينتفعون بذلك فيحصل فيه هضم للطعام، وهذه منفعة دنيوية. يحصل لهم شيء من انشراح من ذهاب الهموم والغموم، ذهاب مؤقت، ويجدون راحة من همومهم ومن غمومهم، وهذه منفعة لهم دنيوية. يتاجرون بها ويربحون الأموال الكثيرة، وهذه منفعة دنيوية كانت لهم. وهكذا الميسر يتعاملون به ويكسبون الأموال الطائلة بالميسر بالمقامرة والعياذ بالله، لكن بين الله عز وجل أن الإثم والضرر والمفاسد أعظم، فلا ينظر إلى المصالح اليسيرة ويتعامل الإنسان عن المفاسد العظيمة. وأكثر الأشياء هي من هذا القبيل، أكثر المحرمات هي من هذا القبيل، فيها منافع وفيها مفاسد. ولا فإن الناس الشيء الذي هو مفسدة محضة الغالب النفوس تثير منه، الشيء الذي هو مفسدة محضة لا في الدنيا ولا في الآخرة أن النفوس تثير منه، له عبارة عن مفسدة محضة كالإحراق بالنار، من ذا الذي يحب أن يدخل النار ليحترق؟ مفسدة محضة، فلا يتجه إليها الناس إلا من به جنون أو شخص يريد الانتحار ونحو ذلك، ولا أصلا النفوس تثر مما فيه مفسدة محضة لا في الدين ولا في الدنيا. وكثير من الذنوب إنما يتجه الناس إليها وإن كانت من الأمور العظيمة لنال بعض المصالح في الدنيا، حيث تجون لها من بعض المصالح، مع أن المفاسد هي الأعظم وهي الأكبر. لأن بعض الناس يظن أن الحرام هو ما ليس فيه مصلحة، هذا كلام مو صحيح، ليس هذا هو المراد، أن الحرام ما ليس فيه مصلحة، بل قد يكون فيه مصلحة تافهة ويفوت المصالح العظيمة ويوقع المفاسد الكبيرة. هذا الشأن أكثر المحرمات في من هذا القبيل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال رحمه الله: الخامس أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. حتى في قضية البدع، بعض الناس ربما يقع في بعض البدع في العبادات ويجد في نفسه راحة في تلك البدع التي يقوم بها، إما من بدع الذكر أو من بدع الصيام أو من بدع الصلاة وغير ذلك من البدع، ربما يجد في نفسه شيء من الراحة وشيء من الخشوع وانكسار القلب في تلك البدع، فيجد هيك الشيء من النفع، فيقول كيف تقول هذا لا يجوز وأنا أجد النفع في نفسي. وكما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: البدع فيها التي من جنس العبادات، العبادة الحيث به ليست من شر المحض، يعني ما عاد فيها أي مصلحة حتى لو كان من البدع، فالعبادة جنس العبادة قد يجد الإنسان فيها شيء من الراحة، شيء من الطمأنينة، شيء من كذا جنس العبادة، وإن كان من البدع ليست بشر محض كسائر، كما قلنا في كثير من المحرمات يكون فيها شيء من النفع والضرر فيها أعظم والشر فيها أعظم، فكل إنسان يجد شيء من النفع، شيء من الراحة، شيء من المصلحة في بعض الأعمال، في بعض العبادات تدل على تلك العبادة مشروعة أو تلك الأعمال مشروعة. ليس هذا هو الميزان الصحيح، فإن كما عرفنا كل أو جل ما نهي عنه من هذا القبيل فيه منافع وفيه مفاسد، والمفاسد هي الغالبة. والشيطان قد يزين بعض العبادات التي من قبيل البدع ويجعل نفوس أهلها في راحة وفي انشراح من باب التزيين، يعني من باب التزيين لهم والعياذ بالله، فيوسوس في صدورهم ببعض الوساوس والأمور ويزين لهم تلك الأشياء ويجعل ويحبب لهم تلك العبادات فيحصل لهم انكسار القلب والذل بتزيين الشيطان، بتزيين الشيطان وتهيج الشيطان لهم على تلك المخالفات والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. الاستغاثة طلب الغوث، فتقول الاستغاثة في مكروه النازل، إذا نزل المكروه فحينئذ تكون الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، عند النزول عند مجيء العدو. فإذا نزل المكروه تكون الاستغاثة، وأما الاستعانة فهي أعم، تشمل نزول المكروه وتكون في المكروه الذي لم ينزل بعد المتوقع الحصول، فالمكروه المتوقع الحصول وإن لم يحصل بعد تكون فيه الاستعاذة، والمكروه الذي نزل أيضا تكون فيه الاستعاذة، فيقول في المكروه النازل يصح أن يقال استعادة واستغاثة، في المكروه النازل الحاصل فيصح أن يقال استعادة واستغاثة. وأما المكروه الذي لم يحصل بعد فتنفذ الاستعادة. وفي حديث عثمان بن العاص في صحيح مسلم أنه شكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد في جسده ألما منذ أسلم، وجع يلازمه منذ أن أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأخاذل. الشاهد من شر ما أجد، هذا المكروه النازل من شر ما أجد، وأحاذر هذا المكروه الذي لم يأتي بعد. الاستعاذة بالله عز وجل تكون من مكروه موجود ومن شيء لم يوجد بعد، فتكون الاستعاذة أعم، الاستعاذة أعم. وهناك من أهل العلم يقول الاستعاذة تكون في المكروه قبل نزوله، والاستغاثة تكون بالمكروه بعد نزوله، والصحيح أنها سبق، أن الاستعاذة أشمل، تكون بالمكروه النازل أو متوقع النزول. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولم يقل أستغفر، وإنما قال نعم أعوذ. وذكر مكروها نازلا من شر ما أجد، ومكروها متوقع النزول والحصول وأحاذر. هذا هو الصحيح في معنى الاستعاذة والاستغاثة فيما يظهر، والله تعالى أعلم. على كل هذا الباب الجديد الأنسب تأجيل الكلام حوله إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل. نكتفي بهذا والحمد لله.